بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال أصحاح 12. خدنا لغاية عدد 15. طريق الجاهل مستقيم في عينيه، أما سامع المشورة فهو حكيم. وقلنا معناها اللي شايف نفسه صح على طول ده شخص جاهل، إنما اللي عاوز يسمع توبيخ أو مشورة أو تعديل لمساره أو نصيحة ده إنسان حكيم. سامع المشورة حكيم، قليلين اللي بيجوا يطلبوا بصدق تعديل مسارهم ويكونوا خدام أو يكونوا يعني متقدمين روحيا، بس هو ده الصح. وعشان كده كنيستنا حطت لنا سر الاعتراف، استلمته من الرسل. كل انسان بيعترف بيبقى جاي مستعد يسمع المشورة. برضو هنا في المشورة في الاعتراف عاوز اقول لكم كم نقطة. لما تيجي في الاعتراف خليك امين في عرض الموضوع بقدر الامكان، لان بعض الناس وهي بتعرض موضوع بتبقى عاوزة ابونا يقول الكلام اللي ايه يعني يريحه. يعني مثلا واحدة عاوزة تاخد حل باللبن في الصيام، فتفضل تقول لي ركبي ورجلي ودماغي وايديا، وبعدين تقول ايه طب انا عاوزة حل باللبن. خليك امينة، لان يعني اذا كنت تعبانة قوي خلاص، لكن لو كان فيها نوع من الرخاوة يبقى خطر. في واحد عاوز يخلي ابونا يقول له ابعد عن فلان، فيقعد يقول له اصلا حاولت، وهو بيعمل وبيساوي ويقعد يشكي يشكي يشكي، وبعدين يقول له مضطر بقى ايه اخصمه. انت كده خليت ابونا يقول اللي انت عاوزه، المسيح ما قالش الخصام ده مقبول. فاحذروا في عرضكم لاي امر ان انتوا تكونوا مش محايدين. من الأمانة أنك تقول الموقف زي ما هو بالضبط إذا كنت طالب مشهور. حاجة تاني، احذر الجدل والمأوحة والتبرير. في واحد لما أبونا يقول له طب اعمل كده يقول له لا أبونا ما ينفعش، ويبتدي يقاوح. طب أنت جاي ليه؟ إذا كنت واخد جاي تاخد مشورة خد الكلام وجاهد فيه، إنما أنت عاوز تعمل في الآخر اللي أنت متعود تعمله يبقى أنت مش عاوز تسمع مشورة، يبقى أنت مقتنع بدماغك، ويبقى بتعبير الحكيم هنا يبقى أنت مستقيم في عينين نفسك. كمان في واحد يقول أنا سمعت إن أبونا قال لفلان كذا فأنا هعمل زيه. ده بيعمل زي اللي بياخد روشتة الدكتور وينفذها وهي ما تنطبقش عليه، منتهى الخطورة. طب أبونا قال لواحد حاجة معينة، زي واحدة مرة جاية تقول لي أنا رحت للكاهن اللي بيقوله كل اللي بيروح له بيقول سيب مراتك. قلت لها في حاجة كده؟ قالت لي في واحد كده. قلت لها لا ما فيش كده، لكن هو واحدة طلعت قالت كلمة زي كده طلعت سمعة رديئة. سامع المشورة حكيم. الإنسان اللي عاوز مشورة يبقى بيطلبها بأمانة باستقامة مستعد للخضوع ليها. وبعدين اللي يسمع المشورة ما يقولش ما نفعتش، يقول أنا ما نفعتش. بمعنى إيه؟ يعني زي برضو واحد ياخد الدواء يوم واثنين ويبطل. طب مش الدواء ده شهرين؟ أنت بطلت بدري ليه؟ مش تجرب؟ مش تكمل؟ زي واحد يقول أنا حاولت فلان ده أريحه ما عرفتش فقلبت عليه، حاولت كم مرة وجاهدت قد ايه واحتملت قد ايه. يبقى هنا مش تاخد المشورة مرة وخلاص، لا، لما يتقال لك تدريب خده منهج حياة، استمر فيه فترات طويلة قوي عشان تبقى حكيم. خد المشورة بطريقة حكيمة وعملية. كمان في الارشاد في الاعتراف، الشخص التائب المعترف بصدق بيعتبر اللي أب اعترافه بيقوله ده كلام ربنا مهما كلف مهما تعب. وفي واحد بيبقى واخد على أب اعترافه فبيحكي ولكن ما مش واخدها جد، ما بيستفدش كتير. اللي بياخد القعدة دي أو الجلسة دي في منتهى الهيبة والوقار والخشوع بيتغير، والتوبة بتكمل، لأن اللي بيقوله له أب اعتراف بياخده جد. سامع المشورة حكيم. في إنسان بالذات يبقى مش عاوز يشوف العيب، يعني مثلا واحد أبونا بيقول له أنت بتحب الفلوس، تلاقيه يزعل يقول لا إلا دي، أنا مش بحب الفلوس. طب وما المخاصم أخوك ليه؟ ما عشان حب فلوس، هو ظلمني. حتى لو ظلمك، لو أنت مش بتحب الفلوس ما كنتش هتحس بالظلم. أنت زعلان عشان الفلوس غالية عليك فحاسس بالظلم. لو هي ما تفرقش عندك وتحت رجليك ولا كنت حسيت. إنما في واحد يبقى إيه، مستكتر مواجهة الموقف، مش مستحمل المواجهة إنه يتقال عليه أو يتشاور على الغلط بتاعه. لا، اللي جاي ياخد مشورة ما يتخضش من التشخيص، ما يتخضش. مرة أب اعتراف بيقول لواحد معلش يا ابني ده كبرياء، الراجل هاج وماج وزعق في أبونا، إزاي تقول عليا متكبر؟ قال له يا ابني ما أنت اللي بتعمله ده كبرياء، أنت بتزعق في أب اعترافك. إلى هذه الدرجة. هو أبونا بيقولها بطريقة سهلة، يعني يا ابني ده كبرياء، يعني عاوز يخوفه من الخطية. هو بقى الكلمة دي وجعته جدا بسبب كبريائه، فازاي مش قابلها ورفض يعترف وكانت شغلة صعبة. طبعا ده هنا ده مجرد تشخيص. سامع المشورة حكيم. لو حد قال لك فيك كبرياء قول طب يعالجه ازاي وربنا يرحمني، لكن ما تقعدش تقول لا إلا الكبرياء، ده أنا متواضع قوي. في حد هيقول عن نفسه أنه متواضع؟ غضب الجاهل يعرف في يومه، أما ساتر الهوان فهو ذكي. تلاحظوا الجزء اللي فات كله لو فانتوا فاكرين عن اللسان وخطايا اللسان. غضب الجاهل يتعرس، يعني ما بيكتموش، يعني من الحكمة أنك حتى لو غضبت ما يبانش عليك، تكتمها، تمسك نفسك ما تطلعش كلمة زيادة، ما يبانش حتى على وشك. إنما غضب الجاهل يعرف من يومه، يعني ما عندوش فرامل خالص، أول ما يتضايق تلاقيه برطم ويلخبط ويزعق. طبعا ده بيخسر نفسه ويخسر الناس كلها. أما ساتر الهوان فهو ذكي. يعني إيه ساتر الهوان؟ يعني حد أهانك أو الكلام ما فيهوش احترام قوي وأنت سترت، عدتها يعني بلعتها خلاص، ما اتضايقتش، ما ركزتش، ذكي حكيم. ليه؟ لأنك ما عملتهاش مشكلة، عدتها وخلاص. في ناس تعمل مشكلة صدقوني من حاجات يعني تافهة كانت ممكن تعدي، ده جاهل. إنما الإنسان الحكيم لو لقى اللي قصاده أسلوبه فظ، ما عندوش أدب في التعامل والكلام، خلاص هو ده يعني مش صديقك ومش هتعيش معاه، احتمله خلاص طريقته كده. ساتر الهوان ذكي، يعني الشخص اللي يعرف يعدي بعض الأمور كده ويبلع ويفوت ده إنسان حكيم. من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. اللي بيقول الكلمة الحق ده إنسان حقاني ودايما يطلع العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. ما تنسوش ان شهادة الزور دي كانت احد اسباب صلب المسيح، جابوا شهود زور، والقديس بولس ادعوا عليه شهادة زور وقالوا دخل واحد اممي جوه الهيكل وضربوه كانوا هيموتوه، وهو ما دخلش اممي في الهيكل. ولغاية دلوقتي تلاحظوا انه قديسين ربنا دايما يشهد عليهم شهادة زور، الناس تتبلى عليهم. إنما الإنسان الروحاني يحط رجاءه في ربنا وما يخافش. الشاهد الكاذب يظهر غشا، يعني الكذاب ده لازم يقول حاجة غلط، إنما الحقاني تاخد منه كلمة حق. أحكي لكم حكاية. كان عندنا هنا خادم زمان الله ينيح روحه، كان اسمه بعد كده أبونا برسوم الأنبا بشوي، كان راهب تقي. الراجل ده في حرب 67 كانوا يدخلوا الحرب وما يطلعوش، يعني كانت التجنيد بياخد وقت طويل قوي. وبعدين الأستاذ نبيل ده قبل ما يترهبل كان شخص طيب وبسيط جدا، وملوش في اللف والدوران خالص، إنسان تقي ومستقيم. وبعدين لأنه قعد فترة طويلة في التجنيد، ففي المعسكر جه مرة كده زهق وروح. طبعا دي كانت خطيرة جدا في المرحلة من 67 ل 73، كانت مرحلة حساسة. مهم رجع تاني يوم، فالبشاويش بتاعه بيقول له يعني رحت فين يا عسكري؟ قال له روحت. قال له في حاجة اسمها كده؟ دي فيها سجن حربي. قال له كنت زهقان. قال له كمان كنت زهقان، انت مش لاقي حاجة تقولها. المهم هم كانوا يحبوه قوي لأنه كان طيب قوي. فقال له لما تدخل للباشا الكبير قال له جالي خبر إن حد تعبان قوي واستأذنت من الصول بتاعي، وأنا اللي هاخد كلمتين وخلاص. المهم بعد شوية استدعاه الضابط الكبير، كنت فين يا عسكري نبيل؟ قال له كنت في بيتنا يا باشا. قال له كنت بتعمل ايه؟ قال له كنت زهقان. الراجل قعد يضحك، قال له ما حدش قال لك تقول اي اجابه غير دي؟ قال له ما بعرفش. المهم قال له انصراف يا عسكري. يحكي لنا الاستاذ نبيل الله ينيح روحه بقى، قال بعد كده لما كان يحصل اي حاجه في المعسكر يقول لهم هاتوا لي العسكري نبيل، لان ده مش هيكذب، انا هعرف ايه اللي حصل من فلان، لانه ما بيكذبش. فكل الناس التانيين ممكن يألفوا قصص، ده ما بيكذبش مهما حصل. فالإنسان المستقيم يطلع كلام مستقيم، ما يعرفش يلف ويدور، يقول الحاجة مظبوط والناس تحبه عشان كده وترتاح له، حتى لو في ناس شايفاه غشيم، لا هو بعد كده الناس تستأمنه وتثق فيه، وكل واحد يقول له سره، لأن ده بالذات مش هيطلع السر. أما الشاهد الكاذب فيظهر غش. يوجد من يهزر يعني مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. الآية دي مهمة في الزمن ده، ليه؟ لأن الهزار زاد قوي، وبقى هزار كده إيه يعني فارغ، وبقى كلام كله لمجرد أي حاجة عشان تضحك. طب بنضحك على إيه؟ على الناس. طب هو الضحك على الناس ده إيه؟ مش يتعب الناس، مش يجرح الناس. في ناس تقعد قاعدة لازم يمسكوا واحد في القعدة، ايه النهاردة القعدة على فلان. طيب انا هفترض ان في شخص قوي بياخدها بضحك، انما في ناس كتيرة قوي بيصعب عليها بتتجرح، وبعدين يقول لك لا كانوا قصدين الكلام، ما كانش ضحك بس، لا كانوا يقصدوا. وممكن النفوس تشيل من بعض، وكتير ما يقلب الهزار ده غم، لانه لا يخلو من تلميحات ومن إدانة ومن كلام جارح. فالآية بتقول ما يوجد من يهزر كطعن السيف، في واحد يهزر كأنه ماسك سكينة وعمال يعور اللي قصاده، لأن في كلام يجرح. والعكس بقى إيه؟ أما لسان الحكماء فشفاء. والعكس بقى، لما واحد يهزر قدامك هزار تقيل أو يقول كلمة بايخة على شخص، تلحق بسرعة أنت تحط المرهم بقى، لا ده فلان ده إنسان، وتوصف وصف كويس، فعلى طول تحجم المشكلة، تلم ورا الناس اللي بتهزر هزار ملوش لازم. شفة الصديق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. شفايف الإنسان التقي تفضل دايما عايشة على طول. يعني إيه عايشة على طول؟ عارفين لما يقولوا كلمة منفعة، أقوال الآباء القديسين، الكلمة تطلع من هنا تلاقيها تقعد بالألف سنة قاعدة، يعني جوهرة كده ما بيروحش جمالها. زي مثلا قول للقديس ماشي معانا أرسانيوس، كثيرا ما تكلمت وندمت، أما عن السكوت فلم أندم قط. أهو ده شفة الصديق تثبت إلى الأبد، يعني يعيشوا 100 جيل وكل جيل يقول حكمة. صحيح الواحد يتكلم كتير ويندم، ولما يسكت عمره ما يقول يا ريتني ما سكت. يبقى هنا الكلمة طلعت ومفعولها دائم، دائمة إلى الأبد. ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. أما الكذاب ده بيغير كلامه كل دقيقة، يعني جملته دي بتطير مع الهواء، بتتبخر، لهاش أي قيمة ولا اعتبار، ولا حد هيفتكر كلامه لأنه إلى طرفة عين. الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، أما المشيرون بالسلام فلهم فرح. في واحد يبقى جواه غش، يعني يظهر الحب أو الاحترام ومن جواه مكر، من جواه غرض خبيث، غرض رديء. فهنا الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، أما المشيرون بالسلام فلهم فرح. زي طوبى لصانع السلام، أبناء الله يدعون. في واحد لما يدخل في مشكلة بين أطراف يشير عليهم بالسلام، مثلا يقول لهم المسيح علمنا نقعد ونتعاتب، أو قال لنا المحبة أهم من أي حاجة، تعالوا نراجع المحبة. أو يجي على واحد يقول له برضو عندي عليك، أنت برضو زودتها شوية، وهنا يشير بالسلام. طب ما تروح تعتذر، طب أجي معاك لفلان نعتذر له، طب أنا اللي هتكلم بالنيابة عنك. هنا مشير بالسلام، عمال يزق على فعل السلام والمصالحة. يا بخته، ده عند ربنا حاجة كبيرة قوي، ويفرح، يفرح بنتيجة تعبه، وربنا يكافئه بالفرح الروحي لأنه دائما يشير بالسلام. وفي واحد مشورته دائما مؤذي. لا يصيب الصديق شر، تعبير جميل قوي، لا يصيب الصديق شر. يعني مثلا لما نبص لأولادنا في المنيا، دول صديقين، هل أصابهم شر؟ صدقوني ده مش شر، في نظر الناس أهو رصاص وقتله، لكن في نظرنا ده استشهاد، ودي كرامة، ودول شاركوا المسيح آلامه وخدوا أكاليل كبيرة قوي. إذن لا يصيب الصديق شر. أنت كإنسان بتاع ربنا مفيش حاجة اسمها شر تجيلك، مفيش شر في حياتك. المرض خير، والاضطهاد خير، وحتى لو فقدت عمرك أنت ما فقدتوش، أنت خدت حياة أبدية، الموت ربح، يبقى برضو خير. فلا يصيب الصديق شر، قاعدة. يبقى ما فيش حاجة اسمها شر لأولاد ربنا، ما فيش. ليه؟ لأنه صديق. إنما الأشرار يصيبهم الشر. طبعا ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، أما الأشرار فيمتلئون سوءا. كراهة الرب شفتا كذب، يعني ربنا يكره شفايف الكذب، يحبهاش. طيب ساعات الواحد يقول طب ما في كذابين كتير، وربنا ساكت. هو ساكت بس مش على طول، ربنا يسكت إلى حين ويتكلم في الوقت المناسب. وليس خفي إلا ويظهر، ليس مكتوم إلا ويعلن. لازم يوضح الحقيقة وتبان أنها كذبة، وكذبة فارغة. كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. يعني اللي عايش بالصدق ده يرضي ربنا، والمستقيم في حياته وكلامه يرضي ربنا. تلاحظ الجزء ده ومن الإصحاح اللي فات أغلب الكلام عن اللسان. عاوز أديكم كم تدريب عن اللسان برضو كمراجعة عشان نستفيد من سفر الأمثال. من التدريب المهمة اللي تخص اللسان، أنك زي ما قال القديس يعقوب، ده قالها كتدريب، قال ليكن كل إنسان مبطئا في الكلام، مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. ده تدريب. يعني لما تسمع وما تقطعش، وتسمع كويس، وتسمع كل الأطراف، وتحسب الجملة قبل ما تطلع، طلع الجملة ببطء كده، نادرا ما هيطلع فيها غلط. إنما أغلب الناس بتعمل إيه؟ تتكلم بسرعة. فأول ما يتكلم بسرعة من غير ما يسمع كويس، لا سمع صوت ربنا يحذره، ولا سمع منطق الناس، ولا سمع كل الأطراف، فيطلع الرأي اللي بيقوله ده مستعجل، أو رأي سطح، أو رأي غلط. فهنا تدريب مهم قاله القديس يعقوب، قال ليكن كل إنسان مسرع في الاستماع، استماع صوت الله، واستماع رأي الناس الأول، خلي رأيك دايما في الآخر، مبطئا في الكلام. يبقى البطء في الكلام تدريب، مجرد أنك تبقى بطيء، بطيء يعني مش ممل، تزهق اللي قصادك، لكن ما تطلعش الجملة بسرعة. تدريب تاني، أنك مع كل موقف مستفز صلي في سرك قبل ما ترد. في شخص بيسألك سؤال مستفز، شخص بيكلمك بطريقة مستفزة، في موقف قدامك يضايق، قبل ما تقول كلمة قول يا رب اديني حكم، والضع حارسا لفمي، ارمي جملة لربنا كده، الحق على طول هتلاقي نعمة إن الكلام طلع مختلف. يبقى ده تدريب تاني، لأن الضابط شفتي عاقل. طب أنا هضبط شفتي إزاي؟ عاوز نعمة من ربنا. تيجي بالصلاة، لما تصلي تعرف تمسك شفايفك وما تتكلمش. تدريب ثالث، أن في مواضيع كده لما تتفتح قصادك، عارفين زي ما حاجة نور أحمر ينور قصادك، خلي في مواضيع كده إيه اللمبة الحمراء تشتغل. أول مثلا ما يتكلموا في سيرة الناس على طول كأن لمبة حمراء اشتغلت، تعرف أن ده وقت السكوت، وقت الصلاة، أو وقت الانسحاب. في مواضيع كده، في واحد مثلا تلاقيهم يتكلموا في السياسة، طب أنت مالكش فيها ومحدش فاهم فيها، طب خلاص ده وقت السكوت أو الصلاة أو الانسحاب. في واحد يلاقي المواضيع قلبت يعني كلام غير لائق، هزار تقيل وكلام مش نقي، على طول تبقى عارف نور أحمر كده، حاسب هنبتدي نغلط، يا تنسحب يا لو مش قادر تنسحب هتسكت وهتصلي في سرك. يبقى تدريب مهم ان في مواضيع معينة تبقى واخد موقف مع نفسك، اول ما الموضوع من دول يتفتح انا كده مش هتكلم خلاص، جي وقت الصلاة او لو لقيت فرصة هنسحب من القعدة دي هنسحب. برضو من التدريب الجميلة انك تعود لسانك يقول جمل مفيدة. في حاجة اسمها جمل مفيدة، صدقوني في جمل مفيدة، حط ربنا في أي جملة مظبوطة تطلع جملة مفيدة. مثلا قاعدين يتكلموا، ربنا يهدي النفوس، ربنا يدي كل حكم، ربنا يبعد عننا المشاكل، ربنا يستر على أولاده، هو أي دعوة من دول دي جملة مفيدة. هم عاوزينك تقول كلام يمين وكلام شمال وتدخل وتعيد وتزيد زيهم، لا، أنت بتأثر وبتقول جملة مفيدة. جملة مفيدة ممكن تبقى آية، في واحد منين ما يقعد يرمي آية، بالذات بقى لما الدنيا تسخن ويبقى الكلام ملوش لازمة يرمي آية، ممكن الناس يعني تحس انه ماله كده يعني مدروش كده، بس الحقيقة أحسن ما يغلط بالكلام. وممكن تلاقي الناس دخلت في الآية وطلعت برا الكلام الصغير، يبقى أنت سحبتهم معاك في اتجاه مظبوط. بصوا أحبائي، لو أدركنا أن اللسان بتعبير القديس يعقوب اللسان نار، اللسان إيه؟ نار، عالم الإثم، يضرم دائرة الكون، يولع الدنيا كلها. لو أنت حاسس أن معاك شعلة هنا اسمها لسانك هتتعامل معها بحذر شديد. أغلب الناس مش واخدين بالهم من أن اللسان نار، فماشيين يطيحوا يمين وشمال ويولعوا. إنما الإنسان الحكيم لا، عارف أن النار دي ممكن تولع الدنيا وفي الآخر يضرم من جهنم حسب تعبير المسيح، يعني مصير وحش اللسان الملخبط. كراهة الرب شفت كذب، أما العاملون بالصدق فرضا. الرجل الذكي يسطر المعرفة وقلب الجاهل ينادي بالحمق. الرجل الذكي يعني الرجل الحكيم يسطر المعرفة، يعني إيه؟ يعني يبقى عنده معرفة لكن ساكت، ساتر عليه، لا يدعي المعرفة ولا يتفاخر بالمعرفة. في واحد يبقى عنده كلمتين في دماغه ويقعد في أي قعدة يبان عليه أبو العريف، ويبقى عاوز يأكل الكلام كله وكأنه فاهم في كل حاجة، وانت قاعد تحس انه هو الغلبان ومش فاهم حاجة، بس هو عرف له جملتين ومش راضي يسكت. وفي واحد عنده كتير قوي وكتمه، كتمه مش بيضيع الفايدة على الناس، لا يعني من تواضعه ساكت. القديسين كانوا بطبعهم كده، كانوا يبقوا يعني مليانين عمق ومليانين حب ومليانين حكمة، وبعد ما يتكلموش وتطلع الكلمة بالعافية. أفكر مرة رحنا كشباب، رحنا مع قعدنا مع حد من أبائنا القديسين يعني سافروا السماء في دير من الأديور، عاوزين نطلع منه الكلمة مش راضي، ونقعد ننكشه كده، وفين لما يطلع الجملة تحس الجملة دي كتاب لوحده، لكن ما يطلعهاش بالسهل، من خجله ومن تواضعه ما يرد، يعني يحسب قوي الكلام. هنا يسطر المعرفة، مش بيدعي المعرفة ولا يقعد يتكلم بزيادة كده، لا لا، هو يطلع الكلمة بحساب. الرجل الذكي يسطر المعرفة، كمان يسطر المعرفة. افرض عرفت سر من أسرار جيرانك أو قرايبك، مش تسطر؟ هو حد قال لك الكلام ده يعني تشيره؟ الكلام ده تقوله لأي حد؟ هل ده حقك؟ عرفت معلومة دي هتفيد الناس ولا تضرهم؟ معلومة دي تخصك ولا تخص حد تاني؟ طب مش تسطر عليهم؟ انت لو مطرح الناس دول تحب ان الناس تعرف اخبارك وتتكلم عنك. وهنا برضو نتكلم على الفيسبوك شوية وعمايله. الفيسبوك ما بيسطرش، الفيسبوك ده بيحط معلومات احيانا بتبقى غلط، وبعدين تتناقلها الناس وكأنها حقيقة وتطلع هي مش حقيقة، وبعدين الناس للأسف يسيئوا فهم بعض. كان مرة عندي شاب بيقول لي أنا كنت معجب ببنت، وبعدين فتحت الفيسبوك بتاعت لقيت صورة ما ريحتنيش، فقلت لا مش هتقدم لها. أنا قلت في بالي إيه البنت الغلبانة دي، مش تاخد بالها؟ حطت صورة مش شكلها مش كويس، يعني لبسها يبدو ما كانش كويس، وضيعت على نفسها عريس كويس لأنها ما سطرتش. يعني المفروض الناس اللي تبقى عارفة عن إيه الخصوصية والأسرار ما تبقاش مشاع كده. الرجل الذكي يسطر المعرفة وقلب الجاهل ينادي بالحمق. يعني بقى الجاهل تلاقيه بيتكلم كتير وينادي بحماقات، يعني ياريته بيقول كلام مظبوط، بيقول كلام فارغ. يد المجتهدين تسود، أما الرخوة فتكون تحت الجزية. هنا بيحط بقى نوع تاني، المجتهد قدام المتكاسل أو المتراخي. قبل كده كان بيحط الذكي أو الحكيم قدام الجاهل. فبيقول يد المجتهد تسود، تسود يعني يبقى لها سيادة، يعني تنجح. الشخص اللي بيتعب وبيشقى ويبقى مجتهد بطبعه، مجتهد في مذاكرته، مجتهد في عمله، مجتهد في خدمته، يترقى. ده نظام ربنا حتى لما يقول الأمين في القليل إيه؟ أقيمه على الكثير. يد المجتهد تتقدم تسود. ويد العكس بقى الرخوة، الرخاوة يعني تكون تحت الجزية، يعني الشخص الكسلان هيجي عليه الجزية بعد كده مش هيقدر يدفع، لأنه ما بيشتغلش. في واحد ما بيشتغلش فبقى مديون، هي بالبلدي كده، اللي ما بيشتغلش كويس هيقع في مديونيات، اللي بيشتغل كويس هيبقى عنده يغطي غيره كمان فيسود، يبقى سيد. يعني هنا يبقى إنسان محترم لأنه باجتهاده قدر يتعب ويوفر فلوس لنفسه ولغيره. لكن الإنسان المرتخي تلاقوه يكون تحت الجزية. والإنجيل يقول لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعض. للأسف بعض أولادنا البسطاء ما تعلموش الجدية والاجتهاد، فتلاقيه إيه يعني يستسهل أنه يمد إيده حد تاني يأكله، وبعدين يبقى له طلبات، عاوز أتجوز. تتجوزي مش تشتغل الأول؟ مش تصرف على نفسك؟ مش تحوش لنفسك؟ مش تجيب لنفسك احتياجاتك الطبيعية؟ إنما أنت عاوز تبقى عائلة على الناس، الرخاوة دي تكون تحت الجزي. الغم في قلب الرجل يحنيه والكلمة الطيبة تفرح. في ترجمة من الترجمات يقولوا القلق والهم يجعل الإنسان مكتئبا، هي نفس الآية بس بترجمة أخرى. الغم في قلب الرجل يحني، تالي معناها واضح. لما الواحد يكون مهموم تلاقوه إيه راسه كده لتحت، وتلاقي وشه دبلان وبين عليه محني، يقول لك الأيام قطمت وسط قطمت ظهر. هنا معناه الوجع الداخلي بيبان على الإنسان. الإنسان ما بيقدرش يخبي حزنه أو همه، بيطلع على وشه، بيطلع في أسلوب كلامه، بيطلع حتى في مشيته، اللي ماشي كده مبتسم ونشيط تعرف إن قلبه فرحان، اللي ماشي كده ما بيشد رجليه شد تعرف إنه جواه مكسور برضه. فالغم في قلب الرجل يحني، كان المفروض يقول إيه والفرحان يبقى نشيط. إنما هنا زي اللي قال لنا العلاج، قال أما الكلمة الطيبة تفرح. فهنا ادانا حل جميل قوي. لما تلاقي واحد مغموم واحد منحني مثقل بالهم وما أكثر. طب أنت دورك إيه؟ قول كلمة طيبة. الكلمة الطيبة ممكن ترفع الغم، تفرح إنسان مهموم. الكلمة، لأن احنا ما زلنا في موضوع الكلمة وتأثير الكلمة، زي ما في كلمة مؤذية جدا، في كلمة بناءة جدا. لا تخرج كلمة من أفواهكم إلا ما كان صالحا للبنيان. من الكلام الصالح للبنيان الكلام التشجيع، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء. في كلمة مساندة كده، في كلمة تدي رجاء لشخص، وبالتالي طلعت الغم من قلبه. مثلا في واحد يقول لك أنا ما منيش فايدة، تقوم تقول له ده أنت عملت كذا وكذا وكذا، يا يبص للدنيا يلاقي طب ما كويس، ما أنا عملت حاجات كويسة، فرحته أنك افتكرت له حاجة كويسة في الوقت اللي هو مش فاكر لنفسه حاجة عدلة. طب ما أنت عملت حاجة كبيرة هو، بجملة واحدة فرحته، كلمة طيبة تفرحه. احنا أحيانا يبقى كلامنا مش طيب، بينما كلمة طيبة مفعولها صدقوني أقوى من الأدوية. أنا مش ضد الدواء، لكن أحيانا الدواء لوحده ما يساعدش المكتئب أنه يطلع من كآبته، ولا القلقان يطلع من قلقه. تصور واحد عنده قلق أو عنده اكتئاب وعايش مع واحد طول النهار يقول له الدنيا أصلها سودة وهتخرب، طب ما هو لما ياخد أدوية الدنيا كلها مش هيطلع من اللي هو فيه، ما هو اللي معاه طول النهار مسودها عليه. إنما واحد هو وقع في اكتئاب أو ضيقة نفس أو قلق، بس اللي معاه دايما بيقول له ربنا موجود وربنا بيحبنا وربنا مش هيسيبنا وكل حاجة هتعدي وكله للخير، هيشم نفسه. الكلمة الطيبة تفرحه. الغم في قلب الرجل يحنيه. لما تلاقي نفسك يعني محني، محني يعني مكسر كده، اعرف ان جواك غم. وعلى فكرة في الطب الحديث يقولوا أكثر من 70% من آلام الجسم مرتبطة بنفسيته. أكثر من 70% من الأعراض والأمراض بيكتشفوا أن لها علاقة بالنفسية، بحيث أن نفسيته قوية حتى علاج الأمراض الصعبة تلاقوا العلاج جايب نتائج كويسة. والعكس لو ما كانش في مرض معين تعمل تحاليل تلاقي كل حاجة طبيعية، أمال مالك ملخبط ليه؟ اللخبطة دي مش في الدم، مش في الإنزيمات، اللخبطة دي في دماغه، في قلبه. غم، الغم في قلب الرجل يحنيه والكلمة الطيبة تفرحه. الصديق يهدي صاحبه. الصديق يهدي صاحبه يعني إيه؟ لما يكون إنسان صالح وله صديق ما يسيبوش أبداً، ينحرف أو يطلع برا الخط أو يضيع، لازم يجتهد بقدر الإمكان أنه يهديه. عندنا صداقة جميلة في العهد القديم، صداقة يونسان وداود، الاثنين دول كانوا أصدقاء بشكل رائع، مثل جميل للصداقة بين اثنين أتقياء. بالرغم على فكرة أن في فرق ومستوى كبير في يعني ده ابن ملك وده ابن راعي، فرق كبير. لكن يونسان لأنه متواضع اتعلق قلبه بداود جدا، وكانوا من سن بعض وحبه جدا، حبه لدرجة اداله سيفه واداله رداءه واداله كل حاجته، يعني كنوع من الهدايا. وبعدين حصل ان شاول قلب على داود وعاوز يموته، فيونسان قال له مش انا صاحبك، تثق فيا؟ قال له اثق فيك جدا. قال له هتفق معاك، انا هوصل لك رسالة لو ابوي عاوز يموتك ولا لو الدنيا امان. قال له أنا همشي وراك. وفعلا بطريقة حكيمة كده وصل له رسالة عبر الأسهم كده، يعني كان لهم طريقة كده كشباب، أنه لا ابعد اهرب، أبويا ناوي يموتك. وبعدين ما قدروش يودعوا بعض كده، فخدوا جنب وحضنوا بعض. ويونسان بالتضاع يقول له إيه؟ لما تبقى ملك تراعي ولادي بعد كده، لو أنا كنت عايش أبقى الرجل التاني بتاعك، ولو أنا مش عايش خلي بالك من عيالي. وفعلا دارت الأيام وداود كان بيرعى مفيبوشس ابن يونسان. هنا الصديق يهدي صاحبه. يبقى لو الإنسان صالح في وفاء للصديق للصاحب اللي انت ماشي معاه ده، تبقى عاوز تهديه، ما تبقاش ماشي معاه بتضيع وقت. مثلا نذكر في سفر الأعمال، وإحنا اليومين دول بقى عشان أعمال الرسل وصيام الرسل، فيلبس المبشر. الملاك قال له رافق المركبة دي، فركب مركبة طلعت بتاعة الوزير بتاع الحبش. وبعدين لقاه بيقرا في أشعياء 53، قال له أنت فاهم؟ قال له لا مش فاهم. قعد يشرح له وهداه. فيلبس هدى صاحبه. فالقعدة دي المشوار ده لا يمكن هينساه الخصي الحبشي، دي كانت بداية الكرازة للحبشة كلها. مشوار واحد كان له رفيق فيه، صديق فيه، صاحب، هداه فيلبس. وبعد كده خطفه روح الرب، راجل فجأة ما لقاش فيلبس جنبه وعرف انه كان معاه قديس وربنا بعته مخصوص عشان يرشده ويهديه ويرجع بلده عارف المسيح. الصديق يهدي صاحبه. اسأل نفسك كده، كام صاحب ليك أعدوا عليك ما كانش ليك دور في هدايته؟ فكر كده، كان ليك أصدقاء في الكلية ولا في المدرسة، وكان ليك أصدقاء شغل، وكان ليك أصدقاء قرايب ومعارف، كل دول كان ليك دور في هدايتهم يعني قربهم من ربنا، ولا كنت بتعيشها مجاملات، ولا كانت معرفة وخلاص؟ الصديق يهدي صاحبه. ما ينفعش تبقى في حد لازمك أو قرب منك فترة وما خدش منك حاجة. هما نور العالم ازاي وملح الأرض ازاي؟ تبقى انت مش صديق. لو انت بتاع ربنا كان يبقى لازم ليك تأثير على اللي حواليك. أما طريق الأشرار فتضلهم. يعني لما تبقى ماشي مع صديق صديق هتتهدي، لما تمشي مع شرير هتبقى شرير زي. الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الإجتهاد. قريبة من عدد 24، يد المجتهدين تسود أما الرخوة فتكون تحت الجزي. هنا بيقولها الرخاوة لا تمسك صيدا. تصوروا معايا التشبيه اللطيف. يعني مقصود من الآية أن واحد صياد رمى الصنارة ونعس، طب وجات سمكة قعدت تشد، دي تأكل من هنا لبكرة ولا هيدرى بيه؟ رمى شبكة وركن ونام، طب وبعدين الشبكة دي هتشتغل لوحدها كل الشغل؟ الرخاوة لا تمسك صيدا. الحاجة الرخوة، عملت مصيدة بس المصيدة طرية، فدخل الصيدة دخلت وطلعت وهربت، ما مسكتهاش لأنها رخوة. رخوة يعني طرية. عكس الرخاوة الجدية، الشدة، الالتزام، الجدعنة. الرخاوة لا تمسك صيدا. واحد بيروح شغله متأخر وبيمشي من شغله بدري، وقعد في شغله يلعب على الكمبيوتر ولا الايفون بتاعه، وبعدين وده هيكسب ده، وده معقول هيتقدم في شغله، وده الناس هتفرح بيه، ده مش هيكسب، ده قريب هيترفض. إنما في واحد يروح بدري ويمشي متأخر ويعمل اللي عليه ويتعلم أكتر، شديد مجتهد. فالمجتهد هيثبت وهينجح، لازم هتتفتح له الأبواب. صدقوني بنقابل ناس يقعدوا يتدلعوا وبعد ما يتركنوا أو يترفضوا يجوا يقولوا لنا شوفوا لنا شغل. وبعدين طب نشوف لكم شغل ازاي؟ ما انتم مش بتوع شغل، انت مش بتاع شغل. فانت العيب مش في الشغل، العيب فيك انت. لازم تتعلم تبقى نشيط ومجتهد وتدي الحاجة حقها، تقوم تاخد نصيب المجتهدين. عشان كده يقول ثروة الإنسان الاجتهاد. خلي بالكوا ثروته مش الذكاء، لأنه ممكن نقول الذكاء ده برضو ايه، في فروق طبيعية، ومش كتير على فكرة فروق الذكاء بين البشر، أغلب الناس متقاربي درجة الذكاء. لكن اللي بيفرق واحد عن واحد أكتر هو الاجتهاد مش الذكاء. في واحد مجتهد، يعني في كل العلوم كده، في المهندسين كده، في الأطباء كده، في المدرسين كده، في واحد يقول لك ده ذكي قوي، وبعدين تلاقي واحد تاني سبقه ليه؟ مجتهد، بيعمل مجهود أكبر، بيثابر، بيدي الحاجة حقها، بيدقق في شغله كويس قوي. حتى لو افترضنا انه اقل درجة صغيرة في الذكاء، باجتهاد ويسبق الذكي، الذكي اللي بالفطرة ده. فهنا اذا كنت عاوز يبقى لك ثروة حقيقية، خلي ثروتك هي الاجتهاد، انك مجتهد في كل ما تصنعه. الكلام ده يمشي حتى على الحياة الروحية. ليه؟ انت اجتهادك ايه في حياتك الروحية؟ في واحد يصلي باجتهاد، وفي واحد يصلي برخاوة، في واحد يقرأ الإنجيل باجتهاد، مجتهد في قراءة الإنجيل، بيعلم وبيكتب وبيحل واجبات وبيحفظ آيات وبيدور على تفسير، مجتهد. وفي واحد هو بيتمم قانونه 3 دقائق كده وضميره يرتاح. ده عنده ثروة روحية وده مفلس روحيا. في واحد لما يصلي عاوز يركز في كل جملة بيقولها، وعاوز يرفع ايديه، وعاوز يعمل مطانية، وعاوز ياخد وقته، ثروته اجتهاده. لكن في واحد لا، عاوز يخلص. فهنا الرخاوة لا تمسك صيدا، الرخاوة في الصلاة ما تجيبش ثمر، ما تجيبش صيدة. انت عاوز تجيب ثمر الروح، محبة، فرح، سلام، طول أنا، ما تجيش من الصلوات الفتر، تيجي من الصلوات الحر. عاوز تجيب تغيير في ذهنك وفي قلبك وفي حياتك، ما تجيش من قرايات سريعة كده، تيجي من قرايات مجتهدة. خدمة، الخدمة ما تجيبش نتيجة إلا لو خدمة فيها تعب، فيها اجتهاد، فيها مجهود كبير، تقوم تجيب ثروة. لكن الرخاوة حتى في الخدمة لا، ما تجيبش ثمر. الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريم فهي الاجتهاد. في سبيل البر حياة، وفي طريق مسلكه لا موت. اللي ماشي في سكة البر هيدخل السماء، إنما واللي ماشي ورا المسيح البار بيقلد المسيح مش هيموت أبدا. والبعد عن طريق البر هو الهلاك الأبد. صح. 13. الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه، والمستهزئ لا يسمع انتهارا. الابن الحكيم يقبل التأديب. طبعا دي جت كذا مرة وبيعدها، لو تاخدوا بالكم كل إصحاحين 3 يفكرنا بنفس الفكر. الحكيم يقول حاضر، يوطي راسه، يتعلم الدرس، ما يزعلش لما يشدوا عليه. الحكيم كده. الجاهل مش عاوز حد يقول له انت غلطان أبدا، عاوز يفضل هو صح والدنيا كلها غلط. المستهزئ لا يسمع انتهارا. في الجيل ده يا احبائي للاسف في شباب كتير عايش على السخريه والتهكم والاستهزاء. نفاجئ بشاب يرد على امه او على ابوه باستهزاء. على فكره في العهد القديم دي كانت عقابها الموت، اللي يغلط في والديه كان يموت. لكن هنا المستهزئ ده هيضيع نفسه. إذا ما كنتش تتعلم من الكبار حاجة يبقى أنت بتأذي روحك. وبعدين مش الكبار بس، الوالدين، الكبار عموما، ما هو السن برضو له خبرة، وبالأخص بقى الشيخوخة الروحية لما يكون أب روحي أو خادم كبير أو أبونا الأسقف. إزاي يعني تتكلم كلام زي كده عن الناس دول؟ المستهزئ لا يسمع انتهارا، ده يعني مش ممكن هيتعدل، لأنه إذا ما كانش هيحترم الناس دول طب مين هيعلمهم؟ للأسف في ناس النهاردة ما عندهاش حدود، ما عندهاش احترام، أي حاجة تتقال لأي حد وفي أي وقت، وياخدوها بسخرية وبضحك وبتريقة، وفاكرين إن ده استظراف، يعني فاكرين إن ده خف الدم. إنما الحقيقة دي خطايا، وخطايا صعبة، لأن المسيح له كل المجد استهزأوا به. طب مش هلكوا؟ مش كانوا تحت الصليب يقولوا له ما لو كنت انت صحيح ابن الله ما تنزل من على الخشبة، ولا استنوا لما نشوف إليه يجي ينقذه؟ وكانوا بيتريقوا. ولما لطموه يقولوا له مين بقى اللي لطمك؟ كانوا مغطين وشه. حاجات استهزاء وسخرية، والمسيح ظل صامتا. بس كل دول راحوا فين؟ مش هلكوا؟ إذن الاستهزاء بأي حد أحبائي خطية كبيرة أوي، والكلام على مسيح الرب بالذات رجال الله خطية كبيرة قوي. وما تفتكروش انك انت اللي هتصلح الدنيا، ربنا فوق، صاحب الكنيسة مش هيسيبها. يعني الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه، والمستهزئ لا يسمع انتهار. المستهزئ ده ما تتعرفش تنتهره، من إما تقول له كلمة يرد ب10، فأحسن حاجة تسكت لأنه مش مؤدب، فلن يحتمل أي انتهار. من ثمرة فمه يأكل الإنسان خيرا، ومرام الغادرين ظلم. يعني إيه من ثمرة فمه الإنسان يأكل خير؟ يعني كلامك حلو يرجع لك خير، كلامك كله محسوب يرجع لك خير، كلامك فيه روحانية يرجع لك خير. طب انت فيك ظلم بقى، فيك غدر، طبعا هيرجع لك الظلم، بتترجم فايولنس عنف، هيرجع لك عنف، هتخسر ناس كتير قوي. واحد رد على كلمة بكلمة ناشفة بقى في خصام ومشاكل عشرات السنين، عشان من ثمرت فمك، ما هو عمايل لسانك، ما هو لو لسانك كان حلو ما كنتش وصلت للمشاكل دي، إنما لسانك بيدب هتاخد بقى على دماغك. بس لسانك حلو وطفى النار يبقى تأكل خيرا، تعيش في سلام مع كل الناس وما تخسرش حد. عشان كده بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك، صدقوني دي مش في السماء بس، حتى على الأرض. انت حتى على الأرض الناس بتحسب لك الكلام، مجموع كلامك يحدد موقف الناس منك. الناس تقول لا ده بني آدم محترم ما بيغلطش، والناس تقول لا ده بس يقول كلمة واحنا نرد عليه لأنه عارفينك بتغلط. من ثمرة فمه يأكل الإنسان خيرا ومرام الغادرين ظلم. برضه عاوز أقول الفم دلوقتي ساعات يبقى إيه مسج، فخلي بالكم ساعات الناس ما بتتكلمش بلسانها، بتتكلم بالرسائل، الرسائل الصوتية والرسائل الكلامية، وبقت مشكلة. كانت ناقصة الحكاية يعني، كناش ملحقين على اللسان، مش ملحقين على الموبايلات دلوقتي والرسائل اللي فيه. ففي واحد يبعت رسالة تهيج الدنيا كلها، مش بس كلمة يقولها يعني. من يحفظ فمه يحفظ نفسه، قاعدة جميلة، من يحفظ فمه يحفظ نفسه. انت لميت لسانك نجيت نفسك من مشاكل قد كده، لميت لسانك كمان حفظت نفسك للسماء، انقذت حياتك الابدية لانك مسكت لسانك من انك تقول كلمة ملهاش لازمة. من يشحر بشفتيه فله هلاك، يشحر يعني يفغر، يعني اللي سايب بقه مفتوح على طول ده هيهلك. اللي ما يحطش يعني ترباس على لسانه وما بيقفلش بقه أبدا ده له هلاك. نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها، ونفس المجتهدين تسمن. نفس فكرة الرخاوة والاجتهاد، نفس الكسلان عندها شهوة بس متخدش حاجة. واحد كسلان نفسه يشتغل وما بيعملش حاجة، ونفسه يلبس ونفسه يشتري ونفسه يأكل بس قاعد نايم، فمش هيوصل ولا حاجة، هيبقى مفلس. والعكس المجتهد نفسه سمينة، سمينة يعني عنده كل حاجة، سمينة هنا بالسين يعني ياخد أكتر من احتياجه كمان لأنه مجتهد. الصديق يبغض كلام الكذب، والشرير يغزي ويخجل. يعني الإنسان المستقيم ما يستحملش الكذب، ما يحبوش أبدا. زي روح الله لما حنانيا وسفيرة كذبوا، بطرس قال لهم أنتم مش بتكذبوا عليه، أنتم بتكذبوا على ربنا، هو قال كده ماتوا. فإحنا الإنسان المستقيم ما يستحملش الكذب، لا على نفسه ولا من غيره، يبقى مش مصدق أن في حد بيكذب، لأن الكذب ده شغل الشيطان، كذاب وأبو الكذاب. البر يحفظ الكامل طريقه، والشر يقلب الخاطئ. نفس المعاني اتقالت قبل كده، لما يكون الإنسان بار ربنا يأمن خطوته، بيصلي كويس، بيخاف ربنا، بيتجنب الشر، بيحب الناس، الرب يحفظ طريقه. والعكس إنسان شرير وجواه أغراض وحشة يقلب طريقه، تلاقي الدنيا قلبت منه وتلخبطت. يوجد من يتغانى ولا شيء عنده، ومن يتفاقر وعنده غنى جزيل. الآية دي جميلة أوي. يعني في واحد عامل فيها غني وهو شحات، وفي واحد غلبان لكن عنده غنى كتير. المعنى المباشر الأول، المعنى المباشر إن فعلا في ناس تحب تعمل نفسها تتكلم لغة الأغنياء، وهم تلاقيهم مديونين وحالتهم حال، بس قال ايه منين ما يقعد يحب يتكلم كأنه عنده ملايين، وهو ما عندوش ملاليم، لكن هو يحب يعمل كده، ده بيتغانى ولا شيء عنده. وفي واحد بالعكس، وساعات يكونوا خايفين من الحسد، يكون عنده كتير قوي ويتفاقر، يعني تلاقي واحد مثلا عنده ملايين يقول لك ده الدولار تعالي احنا مش هنلاقي ناكل، مش هتلاقي تاكل يا راجل، ده انت تاكل بلد. انما هو يمثل كده يتفاقر وعنده غنى كثير. ده من الشكل الغير روحاني. روحيا بقى يوجد من يتغنى ولا شيء عنده. يعني احيانا واحد يتكلم زي بعض الوعاظ، يعني مش في كنيستنا، يعني عموما مش منهجنا الأرثوذكس، تلاقي بعض الوعاظ يتكلموا عن علاقتهم بربنا ولا كأنه إيليا النبي ولا موسى النبي، وبعدين تدخل تبص على حياته لا شيء عنده. عندك إيه زيادة؟ صلواتك ضعيفة، وما فيش حتى يعني خدمة قوية، وما فيش نسك ولا زهد ولا صوم ولا اتضاع ولا فضائل ولا أمال، بس عمال تتكلم كأن ربنا ده صاحبك بتتمشى معاه، خلتنا افتكرناك حاجة كبيرة. ده يتغانى ولا شيء عنده. والعكس بقى، بصوا للقديسين بتوع الكنيسة، يتفاقر وعنده غنى كثير. يعني تقعد مع أي قديس تلاقيه يقول لك صلي لي أنا محتاج محتاج، ويقولها من قلبه على فكرة، مش بيقولها تمثيلية، لا لا بيقولها ويلح فيها وحاسس بيها، ويقول لك ده انا ناقصني توبه، انا عاوز اتوب. تتوب ايه يا ابونا؟ ده انت كلك قداس. سوء بيقولها فعلا من قلبه. ده يتفاقر وعنده غنى كثير. فهمتوا المعنى؟ يعني عامل فقير. هي دي المسكنه بالروح. المسكين بالروح مش معناه فقير روحيا، معناه حاسس انه ناقصه كتير، لكن هو في نظر الله غني، عنده غنى كثير. لكن هو إحساسه الشخصي إيه؟ أنا رب مسكين، أنا فقير، أنا محتاج أتوب، أنا ناقصني، أنا أوحش من كل الناس. يعني كل الآباء القديسين حتى المعاصرين زي البابا كيرلس مثلا، كانوا عندهم تواضع عجيب، ويبقوا حاسين أن كل الناس أحسن منهم، ويبقى حسوا أن هو ناقصه لسه كل حاجة تعليم، مستعد يسمع أي آية كأنها آية جديدة، وأي قول عاوز يسمعه، وأي وعظ عاوز يسمعه، ويتعلم من أي حد. ليه؟ يتفقر. هو عنده إحساس أنه محتاج كل حاجة، فقير بجد، ده إحساس، وعنده غنى كثير. إنما روحيا ده قلبه ده في السماء، نقاوة وقداسة وكمال وحب ربنا مستوى. لكن هو أمام الكل يتفقر. في ناس تدعي العلم وهي جاهلة، وفي ناس تدعي الجهل وهي عالمة. أنت ترى تبع مين؟ في ناس بتدعي القداسة وهي مملوءة خطية، وفي ناس تدعي أنها مملوءة خطية وهي مملوءة قداسة. أنت بتتغانى ولا بتتفاقر؟ خلينا من المساكين بالروح اللي دايما نعيش إيه؟ نتفاقر، وربنا يدينا غنى كتير. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.